بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في بداية هذا اللقاء عن الصلوات غير المفروضة في الإسلام. نتكلم عن هذه الصلوات، ولكن قبل ذلك أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن فضلة الشيخ، حديثكم عن الصلوات غير المفروضة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد مضى الحديث فيما سبق عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها، وذكرنا جملة من الضوابط المتعلقة في قضية الأركان والشروط والواجبات. واليوم أتكلم على مسألة وهي فيما يتعلق بالصلوات غير المفروضات، ذلك أن الصلوات المفروضات 6 صلوات: الصلوات الخمس وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك صلاة الجمعة، فهي آكد الصلوات أو أعظم فرائض الصلاة، بمعنى أن الصلوات المفروضات تتفاوت فيما بينها في الآكدية وفي الفرضية وفي الأهمية، فصلاة الجمعة أعظم الصلوات، بمعنى أن هناك صلوات مفروضة وهناك صلوات مندوب إليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وسأله عن الإسلام، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله، ثم تدرج معه، ثم قال له 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن ما سوى هذه الصلوات الخمس بما فيها صلاة الجمعة إنما هو من التطوعات، ولا يعني هذا ما يذهب إليه بعض العلماء من أكدية أو وجوب بعض الصلوات لوجود نص خاص بها. يعني عندنا مثلا صلاة الكسوف نجد العلماء اختلفوا فيها، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب، لنص غير هذا النص الذي ورد في ذكر الصلوات الخمس. السنن الرواتب كثيرة، عفوا السنن المندوبات كثيرة، نبدأ بأولها وهي السنن الرواتب. السنن الرواتب سميت سنن راتبة لأنه مرتبة على الصلوات الخمس، وقد ورد في فضلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الركعات هي راتبة الفجر 2 ركعة قبل الفريضة، طبعا بعد الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل هاتين الركعتين فقال 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بذلك السنة الراتبة. كذلك راتبة الظهر وهي 4 ركعات قبلها و2 بعدها، وجاء في حديث و4 بعدها. جاء في الحديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وأيضا جاء في حديث آخر 4 ركعات قبل الظهر و2 بعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2. بالنسبة لراتبة صلاة المغرب، ركعتان بعدها بعد صلاة المغرب، يعني ليس هناك قبل المغرب راتبة، وإنما الراتبة بعد المغرب، لحديث عائشة تقول وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين. كذلك راتبة صلاة العشاء وهي ركعتان بعد صلاة العشاء، قد جاء من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، قال وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه الأدلة وهذه الأحاديث كلها تشير إلى فضيلة السنن الراتب القبلي والبعدي، وذكرت بأن معنى راتب يعني مرتب على الصلوات الخمس. هذه هي سنن غير مفروضات، بمعنى أن الإنسان لو تركها لا شيء عليه في ذلك، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفرط في الأجر والفضل أو أن يجمع على ترك هذه الصلوات طوال حياته. أيضا من الصلوات غير المفروضات قيام الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، والله تعالى امتدح قوام الليل، يقول جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ويقول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والآيات في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الوتر، كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن قيام الليل شرف المؤمن، ولذلك كان الأنبياء من أهل قيام الليل، كذلك الصحابة والصالحون أيضا هم من أهل قيام الليل. قيام الليل دليل على محبة الله عز وجل، لأن الإنسان يترك لذيذ الفراش وأيضا النوم فيقوم فيتوضأ ويتطهر ليصلي لله جل وعلا. والسنة أن يصلي الإنسان ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنن أو من الصلوات غير المفروضات تحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وجاء في لفظ إذا دخل أحدكم المجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سليكا الغطفاني في صلاة الجمعة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، رآه وقد جلس فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين وأوجس فيهما. فدل هذا على أن الداخل إلى المسجد وليس هناك صلاة قائمة عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. كذلك من السنن أو الصلوات غير المفروضات الصلاة بين الأذان والإقامة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني ما بين الأذان والإقامة، سمى الإقامة أذانا، فيصلي الإنسان ما بين كل أذانين، يعني ما بين الأذان والإقامة. كذلك من الصلوات المسنونة صلاة ركعتين بعد الوضوء، فقد رأى عثمان بن عفان، فقد رأى حمران مولى عثمان رآه قد دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم جعل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فقال له يا بلال أخبرني بأرجى عمل فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين، قال بذلك بلغت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الصلوات غير المفروضات وهي كثيرة في واقع الأمر صلاة التوبة، يطلق العلماء على هذه الصلاة صلاة التوبة، سببها الذنب، بمعنى جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن وقع في ذنب أو خطيئة ثم قام فتوضأ فصلى ركعتين غفر الله جل وعلا له ذنبه. كذلك من الصلوات غير المفروضة صلاة القادم من السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم فيركع فيه ركعتين ثم يجلس للناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الصلوات غير المفروضة، ولقاؤنا غدا بإذن الله جل وعلا لإكمال ما تبقى من الصلوات غير المفروضات، ولنسردها على مسامع إخواننا المستمعين والمستمعات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وتواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. ونستقبل هذه المكالمة. فضل الشيخ، معنا الأخ أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك الله خير، بارك الله فيكم وفي علم الشيخ.
الله يحفظك أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيكم.
نعم.
السؤال الأول بخصوص إذا كنا بنقرأ الإمام الصبري ذات من تام قراءة القرآن، لما يقول الله أكبر، بعض الأئمة يقول الله أكبر وهو راكع مباشرة، البعض عند النزول عند الركوع، ففي بعض الوسط، وين أصح؟
نعم.
يعني وين أصح؟ أنا ساعات نحن نلخبط مثلا للصلاة.
صحيح.
السؤال الثاني كلمة تسمون آمين، هل أصح آمين ولا مد آمين بعد الصلاة، بعد ما يقول الإمام آمين؟ والسؤال الثالث هو شفنا الشيخ قال وبالأسحار هم يستغفرون، مدى هذا الوقت على بعد إن كان من الصلاة يعني من التهجد ممكن
الإنسان
يستغفر الله ولا بعد
هذا البشر؟ طيب، بارك الله فيك يا أبو عمر، حياك الله. طيب شيخ، نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عمر يسأل فضل الشيخ عن قضية انتقال الإمام، متى ينتقل؟ بعد التكبير أو قبل التكبير؟ لأن الإمام يتفاوتون فضل الشيخ، بعضهم مثلا يمد التكبير الله أكبر وهو يهوي إلى السجود مثلا، وبعضهم يكبر ثم يركع أو يسجد، وبعضهم يضع جبهته أو يستوي راكعا ثم يكبر.
نعم، الحمد لله. أولا حقيقة هذا السؤال من أهم الأسئلة التي ينبغي أن تطرح وتناقش في هذا الوقت، وذلك أن بعض الأئمة لديهم حقيقة بعض التساهل في هذا الأمر، من ذلك أن بعض الأئمة حقيقة يمد في تكبيرة الإحرام، فتجد بعض المأمومين الذين خلفهم من العامة قد يكبر معه أو قبله،
صح.
فتجد بعض الأئمة إذا جاء يكبر تكبير الحرم مدى، قال الله أكبر مثلا أو الله أكبر، فتجد المأموم قد يكبر، ولذلك ما تنعقد صلاة المأموم إذا كبر مع الإمام أو قبله ولا يكون له صلاة. ولذلك على إخواننا الأئمة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعتنوا ب جانب المأمومين وكيفية التعامل معهم. نعم، ولذلك أصلا التكبير قائم على الحذف وليس على المد، بمعنى الله أكبر قائم على الحذف وليس على المد، لكن لست بحاجة إلى هذه المطمطة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية تكبيرات الإمام والانتقال، يكون في واقع الأمر يشترك الفعل مع القول، بمعنى إذا أراد أن يركع بدأ بقوله الله أكبر فينتهي بحرف الراء عند استقراره وطمأنينته في الركوع، هذا الذي ينص عليه أهل العلم. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده، بمجرد أن يبدأ حركة الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هي نعم. الآن المشكلة وين؟ المشكلة بعض الأئمة هدانا الله وإياهم إذا جاء ليرفع من الركوع يرفع من الركوع من دون أن يقول سمع الله لمن حمده، ويقف واقفا ثم يميل بجسمه إلى اللاقط ليقول سمع الله لمن حمده، وهو بهذا يرتكب خطأ فادحا يتحمل إثما وراءه، خاصة في المساجد الكبيرة التي يدخل بعض المسبوقين فما يشاهد الإمام، فربما ركع ظانا منه أن الإمام ما زال راكعا وهو قد يعني الآن يذهب إلى أنه قد أدرك الركعة، والواقع أن الإمام رفع، الإمام واقف هدانا الله وإياه واقف ولم يقل سمع الله لمن حمده. ولذلك بمجرد بداية حركة الانتقال من ركوع يعني رفع جذعه وجسمه يبدأ يقول سمع الله لمن حمده، فينتهي ب يعني طمأنينته واقفا. وكذلك السجود، السجود طبعا عندنا مشكلة فيه. السنة أن الإمام إذا أراد أن يسجد يبدأ التكبير وهو واقف، يعني يقول الله أكبر وينتهي في السجود. الآن مشكلة يعني الآن أغلب المصلين يسابقون الإمام، فلو قلنا للإمام كبر وأنت واقف سجد الناس قبله. أي نعم سجد الناس قبله. ولذلك أنا أنصح في هذا الباب تحديدا وذلك لمصلحة المأمومين أن الإمام بعدما يقرب من السجود يقول الله أكبر حتى لا يسابقه المأموم. لا جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ساجدا. الآن ما تجدها، ما تجدها. ولذلك أنا أوجه نصيحة لإخواني الأئمة أن يتقوا الله وأن يتعلموا العلم الشرعي وأن يتفقهوا في أحكام الصلاة وأن ينظروا إلى الأمور التي في واقع الأمر هي في مصلحة الصلاة وفي مصلحة المصلين، يعني بعيدا طبعا عن قضايا البدع والمخالفات، لا في مصلحة المصلين مصلحة الصلاة، هذا الذي ينبغي يعني الاهتمام به.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يعني هل شفع الوتر يعتبر من قيام الليل؟ مثلا إذا أنا طولت بين 10 ل 20 دقيقة هل يعتبر قمت الليل؟
نعم.
اللي شفع الوتر، وهل قيام الليل يشترط فيه أن الواحد يكون نايم ويصحى ولا ممكن يكون سهران ويصلي؟
طيب.
يعني ما يكون رجل هاي يعتبر من قيام الليل.
طيب.
وبس سؤال بعد سريع، هل في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة غير حسنة؟
طيب يا مروان.
السلام عليكم.
بارك الله فيك، حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام تبركات.
جزاكم الله خير على برنامج الشيخ.
وياك تفضل يا عبد الله.
شيخ سؤالي إذا كثفت ثياب اللي أسفل الكندورة مثلا لو كثفتها إلى أن تختفي أسفل الكندورة هل هذا يعتبر يدخل في النهي؟ يعني مثلا لابس ملابس رياضية وكان البنطال طويل بعض الشيء فكثفته إلى أن يختفي تحت الأسفل الكندورة هل هذا يعتبر من منع عنه؟ جزاك الله خير.
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك عبد الله. إذا فالشيخ نكمل الإجابة على الأسئلة. فيما يتعلق بالأخ أبو عمر سأل عن صفة النطق واللفظ آمين. فالشيخ البعض يمد في أول الهمز يقول آمين، وبعضهم يضعف أو يشدد على الميم آمين.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة لقول آمين في الصلاة سنة،
نعم.
يعني بعد الفاتح بعدما ينتهي من الفاتح يقول آمين، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لضبط لفظة آمين هي المد إما في أوله أو في الياء، والمعنى أن يقول آمين مثلا يمد في الأولى ويمد في الثانية، أو يمد في الثانية يقول آمين، كل هذا جائز ويجري على القواعد الشرعية والقواعد اللغوية والقواعد أيضا في باب القراءات. بالنسبة لتشديد الميم أو تشديد الميم فإن المعنى يختلف، لأن معنى آمين اللهم استجب، فإذا قال آمين تغير المعنى صار قاصدين. أيوة لذلك قال تعالى ولا آمين البيت المسجد البيت الحرام، آمين يعني هنا قاصدين، ولذلك أما الشيء قصده، فلذلك من شدد فقد أخطأ ولحن لحنا جليا. نعم
بارك الله فيك فضل الشيخ. في قوله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون، متى يكون هذا الوقت وقت الاستغفار؟
الحمد لله، السحر هو الثلث الأخير من الليل، لأن السحر مأخوذ من الخفاء ومن الهدوء، ولذلك السحر هو الثلث الأخير من الليل. فربنا جل وعلا امتدح قوام الليل الذي يقومون في هذا الوقت بقوله وبالأسحار هم يستغفرون، وفي إشارة إلى أن هذا الوقت وقت راحة ونوم وتلذذ في الفراش والنوم، فيتركه العبد يعني محبة لله عز وجل وقياما له سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى.
نعم. بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن الصلوات الغير مفروضة السنة، يعني صلاة نصليها لكن مو مواظبين عليها، يعني أوقات هي أوقات لا، وهذا وخاصة أوقات بعد حتى الوتر يعني نودرها بصراحة، يعني نسيا أو تكاسلا يعني أوقات. فما أدري يعني شو هذا. والسؤال الثاني عندي بالنسبة للوحات اللي حاطين في الشوارع، الله أكبر اذكر الله اذكر، وهذه مثلا أي واحد سائر وهذه يذكر الله، هل هو بيحصل أجر وهذاك اللي حاطينه بيحصل أجر؟ وهل هذا الشيء جائز يعني يحطون في الشوارع كلمات الله واذكر الله والله أكبر؟
نعم.
والسؤال الثاني.
بارك الله فيك، حياك الله يا أبو يوسف.
شكرا شكرا شكرا.
طيب شيخنا الأخ مروان يسأل عن صلاة الشفع والوتر، هل يعد من قيام الليل؟ فمن يعني صلى هذه الصلاة؟
الحمد لله، نعم هذا من قيام الليل، ولذلك الإنسان يبدأ الإنسان إذا قام الليل فإننا ننظر في قيامه. أولا لا بد أن نعلم بأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر.
صحيح.
هذا وقت قيام الليل، يعني قيام الليل وقته واسع جدا، فإذا صلى الإنسان السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء جاز له أن يشفع وأن يصلي الشفع والوتر. لكن أفضل الأوقات الثلث الأخير من الليل، لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فدل على أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم هذا الوقت. فمن صلى أول الليل من بعد العشاء الشفع والوتر فقد قام الليل، لكن ليس قيامه كمن يقوم الثلث الأخير من الليل أو يقوم الثلث الأوسط من الليل، فيتنبه الإنسان لهذا. فمن قال كان عنده قدرة واستطاع على قيام الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل وأكمل، ومن لم يستطع صلى أول الليل ويكون من قامه ولله الحمد والمنة.
أيضا يسأل عن يعني يشترط أن يسبق بنوم قيام الليل؟
الحمد لله لا يشترط، لا يشترط، لكن العلماء يفرقون، يقول التهجد هو المسبوق بنوم. أين ولكن الذي يظهر بأن هذا وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا بأن هذا غير مؤثر. المقصود بأن قيام الليل سواء كان قبل النوم أو بعد النوم يسمى قياما، لكن نحن نتكلم عن الأفضلية الوقت، أفضلية الوقت في الثلث الأخير من الليل.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. سأل أيضا عن قضية البدعة الحسنة.
نعم، الحمد لله ليس في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بدعة وبدعة، وإنما عم جميع البدع بالذم، وكل هنا من ألفاظ العموم التي تستغرق جميع أفرادها، بمعنى أن كل بدعة ضلالة سواء كانت البدعة صغيرة أم كبيرة، ولا يجوز أن يقال بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. وأما الاستدلال بقول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هي، فالعلماء يقولون بأن المقصود بهذا البدعة اللغوية، يقول البدعة اللغوية، وإلا أصل صلاة التراويح له أصل وهو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام يصلي بالناس ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، فليس في الشريعة شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا إذا تكلمنا في الدين. أما في مسائل الدنيا فلا.
صحيح.
يجوز الابتداع بالدنيا، والابتداع بالدنيا هو إحداث أمر على غير مثال سابق، يعني مثل الصناعات ومثل أنواع البناء والتطور في التقانات، هذا كله مشروع، هذا مما تدعو إليه الشريعة بما لا يخالف أصولها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ عبد الله يسأل عن كف البنطال فضيلة الشيخ حتى يرتفع عن الكعبين.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فذكر المسبل، وأهل العلم يقولون من أسبل ثوبه تكبرا وتكبرا فإنه يدخل تحت الوعيد الوارد في هذا الحديث، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما من جعل ثوبه أسفل من الكعبين من غير تكبر فهذا يدخل تحت هذا الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذا الأمر وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة هي وضعه على الكعب، فإنزاله أسفل الكعب يدخل الإنسان في الوعيد، ورفعه بحيث أنه لا ينزل عن الكعب، لو وضعته على منتصف الكعب دخلت في الوعد، يعني بمعنى أنك يعني كنت من أهل الاتباع. فالبنطال والثوب والسروال والإزار كل هذا يشمله الحكم. نعم.
قضية الشيخ النهي عن كف الثوب في الصلاة، هل هذا يدخل فيه؟
الحمد لله، ذاك الكف المقصود بحيث أنه يكون الكم مثلا أو اللباس مثلا طبيعيا ثم يكفه بحيث لا يسجد معه، هذا هو المقصود. أما الصورة هذه فلا تدخل في هذا النهي.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يسأل عن عدم المواظبة على النوافل، أحيانا قد يتكاسل الإنسان أو ينسى بعض النوافل، أحيانا قد يتكاسل وينسى الوتر.
الحمد لله، ولا لابد أن يجتهد المسلم في الحصول على المصالح كلها، ذلك أن قاعدة الشريعة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام هي تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فكل مصلحة تعود على الإنسان بالخير في دنيا وفي أخرى فينبغي للمسلم أن لا يفرط في ذلك. ومن هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب هذه والسنن المطلقة وقيام الليل، ولا ينبغي للإنسان أن يكسل عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرعها ولا بينها إلا لمصالح محضة أو راجحة، والمتأمل في هذه السنن يجد بأن فيها مصالح عظيمة. من ذلك أن هذه السنن مكملات للفرائض.
صحيح.
قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. فدل هذا على أن هذه السنن تجبر الكسرة والخلل الحاصل في هذه الفريضة. الأمر الثاني أن الحريص على هذه السنن في واقع الأمر إنما يشير إلى محبته للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه له، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أداء السنن هذه ويحث عليها صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن علامة فارقة بين أهل الاتباع وبين غيرهم، علامة فارقة، ولذلك تجد الصحابة والتابعين ومن بعدهم يحرصون على هذه السنن لعلمهم بمحبة الله لها، وبأن الله تعالى ما شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لما فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة. أيضا هذه السنن أجر خير وثواب، بل هي ينابيع من الخير وأنهار متدفقة بالأجور، فكيف يفرط الإنسان في مثل هذا الأجر؟ قبل قليل تحدث عن السنن الرواتب، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هل المسلم لا يريد القصور العالية في الجنة؟ فلماذا يفرط؟ الأمر الآخر أن هذه السنن فيها طمأنينة وراحة وشرح صدر بإذن الله، وهذا هذا يعني عرفه من جرب هذه الصلاة ودخل فيها بخشوع، لا سيما إذا كان خاليا بربه جل وعلا، يقوم الليل ويصلي أحيانا من دون أن يراه أحد يجد لذة وسعادة. ولذلك يقول لي بعض هؤلاء يقول أنا أعشق الصلاة، يقول أعشقها عشقا، يقول أجد راحتي وطمأنينتي في هذه الصلاة، يصلي يقول أصليها بإحسان وضوء يقبل عليها، يقبل على الله عز وجل، فيا أخي الفاضل لا تفرط في هذه الأجور ولا في هذه الأشياء، ومن تعود عليها تعود على الصلاة وحرص عليها أصبح يعني معتادا عليها ولا يمكن أبدا أن يتساهل في تركها.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. فيما يتعلق بلوحات التذكير بالأذكار في الطرقات، إذا ذكر الإنسان بناء على هذا التذكير هل يؤجر هو ومن وضع مثل هذه اللوحة؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع ينفع أخاه فليفعل. ولا شك أن من جملة الأمور التي فيها إيصال النفع إلى الآخرين ما يتعلق بتذكيرهم وحثهم على الخير وبنهيهم عن الشر وعن المنكر، ولا شك بأن هذا شيء هذا معلوم، وأصول الأخوة وقواعد الأخوة الإسلامية تقتضي ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فوضع هذه اللوحات لتذكير الناس لا شك أن فيه أجر، بشرط أن لا تتعرض هذه اللوحات التي فيها ذكر الله إلى نجاسات مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو لا يكون هناك مثلا يعني منع بوضعها لأن قد تشغل بعض الناس مثلا، أو مثلا يكون من المصلحة عدم وضعها
وعشوائية تكون أحيانا
عشوائية مثلا وكذا، يراجع فيها الجهات بحيث أن الجهات الرسمية المسؤولة عن الطرق أو المسؤولة عن اللوحات الإرشادية هي التي تقوم بوضع هذه الأشياء، ويشترك الجميع في الأجر والثواب.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 جملة من الأسئلة وردت إلينا، يقول بالنسبة للأسحار هل قبل أذان الفجر بعشر دقائق يعد من الأسحار؟
الحمد لله نعم، لكنه في آخر السحر يعني وفي آخر الثلث الأخير من الليل، والذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه هو الثلث كله، لكن لو قام قبل عشر دقائق فقد قام في الثلث الأخير من الليل أو قام في آخر الثلث الأخير من الليل.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 يسأل الأخ عن كيفية التخلص من المال الذي حصل عليه بوجه غير مشروع.
الحمد لله، كل من حصل على مال غير مشروع فإن الواجب عليه أن يتخلص منه، فينظر فإن كان هذا المال الذي حصل عليه من غير وجه شرعي حصل عليه من غير معاوضة محرمة فيجب عليه أن يرجعه إلى صاحبه. ولنفترض أن رجلا ارتشى أخذ من شخص رشوة، هذه يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبه، لأن ما أحد يرضى أن يعطي ماله. أو مثلا سرقها أو غصبها، غصب مالا أو سرقه أو نهبه مثلا، فإن الواجب عليه أن يعيده إلى صاحبه. أو مثلا غشه في تجارة مثلا يعيده إلى صاحبه. أما إذا كان على معاوضة محرمة كزنا أو خمر أو مخدرات مثلا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرها العلماء، فإنه لا يجوز أن يرجعها إلى صاحبها، لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض المحرم، وإنما يخرجها في وجوه الخير بغير نية الصدق، يعطيها فقير أو مسكين أو إنسان معسر عليه ديون بحق ولا يستطيع السداد مثلا، أو ينفقها في المرافق العامة بهذه الطريقة بغير نية الصدقة مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. أيضا على 6688 يسأل الأخ عن قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية عندما يقرأ الإمام.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية وسبق الحديث عنها كثيرا. نعم. وذكرت بأن هناك أقوالا ثلاثة في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يذهب إلى أنه يقرأ في سكاتات الإمام. والذي يظهر من خلال النصوص الشرعية أن المأموم مطالب بأن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، ولكون الصلاة ركنا من أركان الإسلام ولكون الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، فإن الاحتياط القراءة خروجا من الخلاف المذكور، مع أن الأدلة متكافئة وقوية، لكن خروجا من الخلاف يقرأ ويقرأ يتعود. في البداية سيكون الأمر صعب عليه، لكن مع الوقت يقرأ. إذا كان الإمام يترك وقتا ليقرأ المأمون فيه فحسن يقرأ، أما إذا لم يترك وقتا وإنما شرع في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فيقرأ أثناء القراءة ويسمع نفسه فقط ولا يشوش على الآخرين.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يطلب منكم توجيه نصيحة لمن يفرط في الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى وشغله الشاغل هذه الحياة.
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك أمر الله جل وعلا بها في القرآن فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وحث عليها ونهى عن تركها أو التساهل فيها، بل ربنا جل وعلا بيّن بأن الصلاة هي العبادة المفروضة على جميع البشر، ولذلك ما من نبي إلا وأمر أمته بهذه الصلاة. يقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يقول جل وعلا واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يقول جل وعلا وعلى لسان عيسى بن مريم وكان يأمر عن على إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا جاء بالصلاة، ويحيى جاء بالصلاة، كل الأنبياء. وقد نهى الله جل وعلا عن ترك الصلاة أو التساهل فيها. يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة أو التساهل فيها، حتى إنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كان يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والمقصود بأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي عمود هذه الملة، عمود الإسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتبصر في حاله وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن هذه القوافل، قوافل الموت التي تنتقل إلى الدار الآخرة، سيكون في يوم من الأيام أحد أفرادها، فكما أن جاره وقريبه ذهب سيذهب في يوم من الأيام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يقول جل وعلا وعز كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينكب على هذه الدنيا وأن يخلد إليها وأن يتثاقل عن الدار الآخرة، هذه دار مؤقتة، إنما الناس فيها ودائع وعن قريب سترد الودائع، فما من أحد إلا وهو سيترك هذه الدنيا. فالواجب على الإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة، يريد النجاة يوم القيامة، أن يتبصر في حاله وأن يؤدي حقوق الله جل وعلا. والمشاهد بأن الصلوات هذه في واقع الأمر كلها خير، ليس فيها شر وليس فيها مفسدة، خير الإنسان، خير له في دينه وفي دنياه، خير لقلبه ولبدنه ولعقله ولروحه، خير له في تنظيم وقته، خير له في تربية أولاده، خير له في إرشاد أهله وتوجيههم، خير له في مجتمعه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كلها خير، ولا تأخذ من وقت الإنسان إلا الشيء اليسير، لكن الشيطان يثقلها أحيانا على الإنسان. يقول تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين، الخاشع هو الذي تسهل عليه هذه الصلاة وتهون عليه هذه، يعني يهون عليه أداؤها، بمعنى تسهل تيسر له. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين.
آمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 الأخ يقول أنه اعتمر في رمضان وبعد أسبوعين من العمر راوده شك من أين ابتدأ سعيه، هل من الصفا أم من المروة، لكنه متيقن أنه سعى 7 أشواط.
الحمد لله، هذا الشك مطروح بعد العبادة. شك مطروح، وأتاه الشيطان فأراد أن يفسد عليه هذه العبادة وأن يوقعه في الحزن والضيق والوسوس والشك، فاترك هذا يا أخي الفاضل، وعبادتك إن شاء الله صحيح ومقبولة.
نعم. هنا أحد الأخوة يسأل يقول أنه التقط خاتم ذهب وجده في الطريق، فماذا عليه؟
الحمد لله، هذا تسمى لقطة. كل ما تتبعه همة أوساط الناس فيسمى لقطة، والذهب لا شك بأن أصحابه يبحثون عنه. فالواجب عليك ما دام أنك قد التقطته، لأن يدك أصبحت يد أمانة، أنت الآن إذا فرطت أو تعديت على هذا الذهب فتضمنه، فتعرفه سنة كاملة في مجامع الناس، عند أبواب المساجد، في الأسواق، أو في المحلات القريبة من المكان الذي وجدته فيه، تذكر الذهب فقط، ولا تذكر بأنه خاتم، ولا تذكر بأنه سوار، لا، تقول وجدت ذهبا يسيرا مثلا، ليسأل عن هذا عنواني مثلا، أو مثلا تعلن عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وتضع عنوانك وتعرف صفة الخاتم ونوعه وشكله وكذا، فإذا جاء صاحبه أعطيته إياه، وإن لم يأتي ومضى سنة كاملة تملكه هذا، يصبح ملك لك، فإذا خرج يوم من الدهر ضمنته.
نعم. بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. تقول إنها أخذت مالا، أو شخص يقول أخذ أموال متعمدا من بعض الزميلات وأحس بالذنب وأخبرهن أو بأنه قد أخذها عن طريق الخطأ واستسمحهن، فسامحنه فضل الشيخ بناء على ذلك.
الحمد لله، على العموم ما دام أنه طلب العفو والحل والسماح وسمحنا في ذلك وأحللناها، الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. أهم شيء أن لا يكون هناك إكراه ولا خجل ولا حياء من قضية المسامحة. أما إذا اعتقدت بأنهن سامحنا أو بعضهن سامح على كره وعلى حياء، لا، تضمنين هذا الشيء وترجعين إليهم. أما إذا قالوا لا، المال يسير والحمد لله، فهذه نعمة من نعم الله، وهذا لا يعفيك من قضية التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا العمل، لا، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتندمي، تبكي على هذا الأمر، لأن المسلم أمين، ما يجوز له أن يغش ولا يخدع ولا يسرق ولا يعني يأخذ أموال الناس بمثل هذه الطريق، تنتهين عن مثل هذا. ولا شك بأن الندم توبة، وواضح عليك أنك ندمت وسألت صويحباتك بأنهم يعفون عنك فعفوا عنك، لكن إذا لاحظت بأن واحدة منهن عفت عن باستحياء أو لكونها رأت البقية عفوا وهي لا تريد ذلك، أوصل إليها مبلغها. نعم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم وبارك الله فيكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن إخراج عبد الكريم خالد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.